وللغفران يدعونا
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلونا
عباد
وفي القرآن دستور لحب الله يتلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، مع برنامجكم يحبهم ويحبونه، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا بفضل الله تعالى عن أهل التوبة والتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحدثنا عن أهل الصبر، إن الله يحب الصابرين. تحدثنا عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، إذا أحب الله عبدا ابتلاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن أولياء الله عز وجل، وعن الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تحدثنا عن أهل الصلاة وعن أهل قيام الليل إلى غير ذلك، وما زلنا بفضل الله تعالى في أهل الإحسان. يقول الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال تعالى: والله يحب المحسنين. تحدثنا عن معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وتحدثنا عن بعض دوائر الإحسان كالإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى الفقراء والمساكين والإحسان إلى الزوجة، وتحدثنا عن الإحسان إلى الخلق في آخر حلقة بفضل الله تعالى. ونحن اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الإحسان إلى أهل الكتاب، وأنا أرى أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، هذا الموضوع أراه من الأهمية بمكان، الإحسان إلى أهل الكتاب. طبعا لنا وقفة أو وقفات إن شاء الله تعالى مع الإحسان بإذن الله تعالى إلى اليتامى، الإحسان إلى الجار، إلى غير ذلك، ولكن أرى أن الإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أمر وموضوع في غاية الأهمية. فأعرني قلبك وسمعك، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طبعا عندنا ما يسمى بعقيدة الولاء والبراء، والولاء أصله الحب، والبراء أصله البغض. الولاء أصله الحب، والبراء أصله البغض. هناك أمور لا تنقض عقيدة الولاء، هناك أمور لا تنقض أصل البراء. منها مثلا اللين عند عرض الدعوة مع اليهود والنصارى من أهل الكتاب، هذا لا ينقض أصل البراءة منهم. اللين عند عرض الدعوة يعني أن توصل رسالة الإسلام لهؤلاء، هذا لا ينقض أصل البراءة منهم. نعم، طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل لا تعني البراءة من الكافرين، لا تعني البراءة من الكافرين أن تحجب دعوة الإسلام عنهم وأن تتركهم لما هم فيه من ضلال، بل يحتم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والحرص على هدايتهم والرغبة الأكيدة في تحولهم إلى الإسلام. ولما كان هذا لا يأتي إلا بالدخول إلى النفوس من مداخلها واستجلاب رضاها وراحتها، فقد جعل الإسلام سبيل الدعوة للكفار وغيرهم، هو الحكمة والموعظة الحسنة. فقال الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو بالحكمة، والحكمة قبل الموعظة الحسنة. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. لماذا بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لأن النفوس الشاردة والقلوب القاسية لا تعود إلى الإسلام ولا تلين إلا بالملاينة والملاطفة وإظهار العدل وإظهار الشفقة والحرص. وهكذا أمر الله جل وعلا نبيه موسى عليه السلام وأيضا هارون عليه السلام، أمرهما أن يقولا لفرعون قولا لينا. قال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا. لماذا يا رب؟ لعله يتذكر أو يخشى. وهذا فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. قال قتادة رحمه الله تعالى: سبحانك ربي ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، وهذا فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. طب كيف يكون حلمك ربي بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كان هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، قل له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا صنع موسى مع فرعون وجادله بالحسنى، ثم وكل أمره إلى الله بعد أن أعلن فرعون عداوته له. وأيضا هكذا فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعل نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك مع المشركين والكافرين والمعاندين ممن عرض عليهم دعوته عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من العرب المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله تعالى أيضا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهذه الآيات التي تدعو إلى الحكمة واللين والصفح الجميل لا تناقض الآيات التي تدعو إلى الشدة والغلظة، لأنها إنما تكون في القتال للمشركين، كقول رب العالمين جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة غلظة. وبهذا يظهر لنا جليا التفريق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، وأريد من إخواني وأخواتي أن يركزوا في هذه الكلمات، لأن البعض يأخذ هذه الآيات ويستخدمها في غير موطنها، أو يأخذ هذه الآيات ويستدل بها في غير موطنها، فبهذا يظهر لنا جليا التفريق بين مقام الدعوة ومقام القتال والجهاد. مقام الدعوة هو اللين والملاطفة، هو اللين والملاطفة وتخير الألفاظ وإحسان القول رغبة في استمالة هؤلاء إلى الإسلام. أما مقام القتال فهو الشدة والغلظة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مقام القتال يستوجب ذلك. فلا بد من الفهم الدقيق والوعي العميق في الاستدلال بهذه النصوص. أكرر، لا بد من الفهم الدقيق والوعي العميق في الاستدلال بهذه النصوص حتى لا تستخدم هذه الآيات في غير موطنها. فمقام الدعوة هو اللين، اللين عند عرض الدعوة، هذا لا ينقض أصل البراء. البراء نعم معناه الإيه؟ البغض، بغض هؤلاء، والولاء أصله الحب. فاللين عند عرض الدعوة لأهل الكتاب هذا لا ينقض أصل البراءة منهم. ثانيا حل الزواج بالكتابية وأكل ذبيحة الكتابي، هذا لا ينقض أصل البراءة منهم. ولا شك أن الكتابية يهوديا كان أو نصرانيا هو ممن حكم الله عليهم بالكفر، إذا سمع بالإسلام ولم يدخل فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالكلام واضح، ومع ذلك يحل الله لنا أن نتزوج من الكتابيات، ويحل الله لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب مع كفرهم. نعم هذا لا ينقض أصل البراءة منهم. نعم يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من القائل بأن الله هو المسيح ابن مريم؟ طائفة اليعقوبية من النصارى. يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما معنى إن الله ثالث ثلاثة؟ أي إن الله إله، أي أن المسيح إله وأمه إله، والله ثالث ثلاثة. حاشاه سبحانه وتعالى من يقول بذلك كفر، من يقول إن المسيح إله وأمه إله والله ثالث هؤلاء، هذا كفر بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طب نخرج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث فيه عن الإحسان إلى أهل الكتاب، والذي كنا نتحدث قبل هذا الفاصل فيه عن أهل الكتاب. طبعا الإحسان إلى أهل الكتاب بينه ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وقلنا مقام الدعوة يختلف تماما عن مقام القتال والجهاد. فمقام الدعوة هو اللين والملاطفة وتخير الألفاظ رغبة في استمالة القلوب إلى الإسلام، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الآيات الأخرى كقول تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذه تتحدث عن إيه؟ مقام الجهاد والقتال. وبهذا يتبين لنا أو يظهر لنا التفريق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، فلا بد من الفهم الدقيق والوعي العميق بهذا الأمر حتى لا نقع في أي خطأ من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في زماننا وأيامنا، يستخدمون ويستشهدون بالنصوص في غير موطنها. فمن هذه الاستثناءات التي لا تنقض أصل البراء اللين عند عرض الدعوة لأهل الكتاب، أيضا حل الزواج من الكتابية وأكل ذبيحة الكتابي. وهنا لو سأل سائل فقال: لقد قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقبلها قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا نص واضح في كفرهم، نعم، لمقالتهم الشنيعة في الله عز وجل. ولا شك أيضا أنهم لا يخرجون من مسمى أهل الكتاب بهذه المقالة، فقد ناداهم الله مرارا بهذا الاسم، ناداهم الله مرارا بهذا الاسم مع وجود معتقدهم هذا فيهم. فقال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فقد ناداهم الله تعالى بمسمى أهل الكتاب مع مقالتهم هذه. وأيضا أباح الله للمسلم أن يتزوج بالكتابية وأن يأكل من ذبيحة الكتابي مع وجود هذا المعتقد، نعم. يقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فبين الله ذلك في كتابه الكريم، يقول تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ذبائح هؤلاء حل لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم. وأيضا يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حل الزواج من الكتابية. وبهذا نعلم أن الأكل من طعام اليهود والنصارى لا يعارض البراءة منهم وكذلك الزواج من نسائهم. ولا شك أن المودة التي قد تكون في قلب الزوج لزوجته هي من المودة الفطرية المستثناة من النهي عن المودة للكفار المنصوص عليها في مثل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فحب الزوج المسلم لزوجته الكتابية هذا أمر مستثنى، لأنه بطبيعته لابد أن يحب امرأته. طب هي من أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى بين لنا أنه ينبغي علينا أن نبغض هؤلاء مع الإحسان إليهم. ولا بد أن نفهم جيدا أن الموالاة عند علماء الاصطلاح شيء، والبغض والإحسان شيء آخر. فدعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة بعض الكفار والبغض بهم لا يعني الموالاة لهم، لا يعني أن نحبهم، كلا. فواجب على المسلم أن يبغض هؤلاء وأن يحب أهل الإسلام وأن يتقرب من أهل الإسلام فحسب. هذه هي عقيدة الولاء والبراء. وفي نفس الوقت لا مانع من دعوة هؤلاء إلى الإسلام، لا مانع أبدا من الزواج بالكتابية، لا مانع أن تأكل من ذبائحهم كما بين الله تعالى في كتابه، أيضا لا مانع من الإحسان إليهم والبر بهم. ويدخل في ذلك عيادة مرضاهم، قبول هداياهم، الإهداء لهم، الدعاء لهم بالهداية، كل هذا من الإحسان والبر بهؤلاء كما قال الله تعالى. وهذه الآية هي العمدة في هذا الباب، قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلو دعوت لكافر بالهداية فلقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الأصل فيك أيها المسلم أن تدعو لأهل الكتاب بالهداية من اليهود والنصارى وغيرهم. فلقد دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لطوائف كثيرة من المشركين والكفار بالهداية. لقد ثبت مثلا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد أم أبي هريرة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. نعم، وذلك عندما طلب أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لأمه الكافرة كي تسلم. فإذا دعوت الله أن يهدي أقواما وفئاما من أهل الكتاب فلا حرج في ذلك. أيضا لقد ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة يوما وقالوا له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. لم يدعوا عليهم بل دعا لهم عليه الصلاة والسلام، يعلم البشرية الأدب ويعلم الدنيا الخلق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا ثبت عند مسلم أن دوسا أتت النبي عليه الصلاة والسلام أن دوسا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحد الصحابة: إن دوسا فعلت بنا كذا وكذا يا رسول الله، فادعوا الله عليهم بالهلاك. فقيل: هلكت دوس. لما سمع بعض الصحابة من يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام مما فعلته دوس، فقالوا لبعض: هلكت دوس، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو الله عليهم، فقالوا: هلكت دوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوائف كثيرة من المشركين، وهذا من باب البر والإحسان بهؤلاء أن تدعو الله لهم بالهداية. وأيضا يدخل في البر والإحسان بأهل الكتاب قبول هداياهم، أن تقبل هداياهم، من باب تأليف قلوبهم وتأنيسهم على الإسلام، أن تحببهم في الإسلام. لو أعطاك يهوديا أو نصرانيا هدية فلا حرج في قبولها، ولكن بشرط أن يكون هدفك من وراء هذا القبول ماذا؟ أن يكون الهدف دعوة هذا الشخص للإسلام، أن تحببه في الإسلام. ولقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا بعنوان: باب قبول الهدية من المشركين، وروى أحاديث منها أن امرأة يهودية أتت بشاة مسمومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منها. من هذه الأحاديث قال أبو حميد: أعطى ملك أيلة للنبي عليه الصلاة والسلام أهداه بغلة بيضاء وبردا. أعطاه أهدى النبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء وبردا يلبسه صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأحاديث الذي رواها وذكرها البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، من حديث أنس: أعطيت للنبي عليه الصلاة والسلام جبة سندس، والجبة ما يلبس فوق الثياب كالعباءة يعني، فأهدي للنبي عليه الصلاة والسلام جبة سندس، والسندس ما رق من الحرير، فعجب الناس منها تعجبوا من جمالها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. الشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدايا هؤلاء من باب تأليف قلوبهم وتحبيب هؤلاء في الإسلام، ويدخل هذا في البر والإحسان بهم. أيضا الإهداء لهم لا حرج أن تهدي هؤلاء، ولكن بشرط كما قال الحافظ ابن حجر وهذه عبارة رائعة ذكرها الحافظ رحمه الله، قال: والهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قبول هداياهم أو الإهداء لهم ليس ذلك على الإطلاق، ولكن لا بد أن يكون من ورائه هدف، وهو إيه؟ دعوة هؤلاء للإسلام. بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا بعنوان باب الهدية للمشرك. باب الهدية للمشرك، أن تهدي هؤلاء الهدايا، أن تقبل منهم الهدية وأن تهديهم، من باب إيه؟ من باب دعوتهم. لقد قالت أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر البخاري تحت هذا الباب، باب الهدية للمشرك، قالت أسماء: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أمي أتتني وهي راغبة، أي وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك وهي مشركة، فلا حرج، من باب تأليف القلوب للإسلام. أيضا روى البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ابتع هذه، يعني اشتري هذه، تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، الحلل جمع حلة، وأتي النبي عليه الصلاة والسلام منها بحلل، يعني باثنين، بثوبين، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بواحد منها إلى عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، أنا مش بعتها لك عشان إيه؟ أنا مش بعتها لك تلبسها، إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، يعني إما أن تبيعها أو أن تكسوها إيه؟ غيرك. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، يعني وهو على الإيه؟ على الكفر. فالشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه أهدها إلى إيه؟ إلى مشرك. فقبول هداياهم أو الإهداء لهم يدخل في الإحسان والبر بهم. أيضا عيادة مرضاهم كما ثبت عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال له: أسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يقول ابن بطال في شرح هذا الحديث: وإنما تشرع زيارة هؤلاء إذا رجي من ورائها، إذا كان يرجى من ورائها أن يجيب إلى الإسلام، أما إذا لم يطمع في ذلك فلا. وأنا أؤكد في ختام هذه الحلقة أن البر والصلة والإحسان لأهل الكتاب لا يستلزم التحابب والتوادد الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يتقبل منا سائر الطاعات. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم بلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عباد الله أقوام.